صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا فوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا. هذه الايات الكريمه جاءت في معرض تقرير العباد بنعم الله عز وجل. غالبا الإنسان ينسى النعمة اللي هو بها على الأكثر، خصوصا إذا كان مغمور دائما بالنعمة ما يشعر بها، لأن يقولون النعمة لا تعد حتى تفقد، والإنسان ما زال غارق بالنعمة ما يعرف أهميتها قيمتها. ولهذا اكو مثل يضربوه دائما، يقولون ان السمك يسأل يقول اكو شيء اسمه ماء، وين هذا الماء؟ هذا من قد ما غارق بالماء ما يتصور. الانسان لما يكون غارق بنعم الله عز وجل ما يشعر بها. الآية تجي احيانا تريد تربي الانسان. شلون تربي؟ قطعا تضع اليد على موطن الشكر في داخله، لأن الإنسان أكو في داخله نوعين من الاستعداد، أكو نوع من الاستعداد في داخله للسمو للارتفاع، استعداد لأن يكون طاهرا، لأن يكون طيبا، لأن يكون مستجيبا، يكون إنسان سوي يشكر ربه، وأكو استعداد في داخله بالعكس للانحراف وللابتعاد وللتمرد على طاعة الله. في الآية الكريمة تريد تربيه، تضع اليد على موطن الشكر في نفسه، لأن الحاجات الأساسية عندنا اللي يعيش بها الإنسان واللي ما يمكن يعيش من دونها هي الهواء والماء والغذاء واللباس والمسكن، هي هاي الحاجات الأساسية، وهذا المعنى تضمنته الآية. هسه خلينا نشوف شنو. أولا تقول ألم نجعل، كأنه هنا بمعنى نخلق، نجعل عبارة عن جعل التكويني يعني الخلق، وهذا الخلق أيضا أو الجعل التكويني إلى قسمين، أكو بسيط ومركب. هذا مركب يعني هم خلق الأرض وهم اعطاها خاصية. شنو هاي الخاصية؟ صفات. الكفت شنو هو؟ الكفت الجمع، الجمع. تقول كفت شيء جمعته لميته، يعني الكفت هو عبارة عن الجمع. طيب ألم نجعل الأرض كفات، أولا بها إشارة واضحة إلى وضع قابلية بالأرض لأن تحفظ ما عليها وما داخلها، وهو الجاذبية، نفس الجاذبية التي وضعها الله عز وجل، وإلا بدون الجاذبية ما يمكن الإنسان ما يقدر يعيش. بدون الجاذبية هذه القوة الطاردة عن المركز تطرد الإنسان، الدبة بالفضاء، لأنه أكو عندنا القوة يسموها الفيزيائيين الانتباهية، الآن أقربها إليك، لما تفطر الجسم الصواني قرة بسرعة ودب عليه حبوب، الحبوب تطلع لي برا ما تجي للقطب للمركز ماله. هي أكو قوة طاردة تطرد عن المركز، هذه القوة في داخل كل جسم أكو تعادل بينها وبين القوة الجاذبة. لو ما القوة الجاذبة ما يقدر إنسان يعيش على سطح الكرة الأرضية، لأن الأرض تستر بسرعة ولولا ذلك تنبذنا بالفضاء، لكن وضع الله فيها الجاذبية حتى تحفظنا على ظاهرها. الأشياء الموجودة على ظهرها بتعادل هاتين القوتين. أي ناحية؟ ناحية ثانية الكف، قلت لك الجامع، ألم نجعل الأرض كفات؟ هنا الكبت هو عبارة عن الجمع. شو استفادوا الفقهاء من هالمقطع؟ استفادوا من هذا المقطع حكمين. الحكم الأول وجوب مواراة الإنسان من بعد موته. الإنسان من بعد موته لازم يوارى، خليه بالتراب، وإلا إذا ما خليته بالتراب بنفس الوقت راح تترتب آثار مؤلمة على بقاء خارج التراب. يعني عبارة عن الدفن. فقهاء يفهمون من هذا المقطع وجوب مواراة الإنسان وأبعاضه، مو بس الإنسان، الإنسان وأبعاضه. يعني تفرض واحد لا سمح الله سوى له عملية اقتضى أن يقطع منه إصبع أو يد، هذا أيضا لازم يندفن. نعم، حتى الأظفار، هاي الأظفار لما يدوسها الإنسان من جملة ما يشار إلى أنه ضرورة دفنها. طيب الإنسان وأبعاض الإنسان الله عز وجل أمرنا بأن نواريه، بأن نغطيه عن الأعين. ليش؟ ليش؟ لأنه هذه التربة وضع الله عز وجل فيها خواص هذا الإنسان اللي يموت جميع ما عنده من حيوانات أو ميكروبات أو فيروسات كلها تأكلها. شنو تأكلها؟ التربة، لأن التربة ليها ملايين من البكتيريا هاي تقضي عليه. ايش تجمع هاي القضية؟ تجمع شيئين. الشيء الأول أن تخلصنا من الأمراض اللي يمكن أن تكون عند هذا، والشيء الثاني أنه ما تفجعنا في أنفسنا. شلون؟ يعني الان انت ملاحظ انا بعض الناس قشاف كذا يموت عند الميت يجيبه يحرقه. نعم، تطلع القدله نار غريبه، بلدت كبده ابنه عزيزه يموت، او اخوه او ابوه، قشوه هواي قشوه. هذا قبل ساعه انت تتنشق رائحته، بعد ساعه تمشي لدبه بالنار تحرقه. يعني هو صح يقول لك انا بدافع القضاء على ما عنده من امراض او جراثيم، صح، لكن هاي قسوه. ما هذا القضاء يكون بان تودعه بالتراب، الارض امه هي ولدك، ها، وبعدين يعود الى هي تحتضنه. اما انت تجي تستعمل هالقسوه، هاللون من يسميها شده، او بالاحرى اللون من البعد عن الذوق الانساني، المزاج الانساني. انسان هذا العزيز ينشال ينذب بالنار، هاي مثله. نعم، ومثله مرعبه ان ينشال وينذب بالنار شيء ما يقر الاسلام بحال من الاحوال. هسه قد يقول لي واحد انتم شهنا مو تاريخكم ايش شكل جسدتم، ولزمتوا زيد وحرقتوه بالنار، ها، ولزمتوا فلان وحرقتوا بالنار، مو تاريخكم، ومن اللي حرقوه؟ حرقوه خلفائكم، مو ناس عاديين. لا، اللي شموهم خلفاء، خلاص اتاكل، لا تحسب واحد منحرف حسب على الاسلام، شنو ذنب الاسلام؟ ارجوك، يعني الان احنا نؤمن بمؤسسة اسمها هيئة الامم المتحدة. هيئة الامم المتحدة لما نجي الى منهاجها، الى موادها، نلقاها مواد انسانية. تأمر لا يشترق إنسان ولا يعذب ولا يعامل بقسوة، لكل أحد الحق في الحياة والحرية والأمن، تلقى موادها وبنودها بنود إنسانية. بس التطبيق، خصوصا ذنب القانون، التطبيق تطبيق الناس، الناس يجون ما يصدقون هالمعاني هذه، يجي الانسان جاي يشترق ويعذب ويعامل بقسوة ويمرون على المجرم بس لان عندهم عند مصلحة ما يحركون توبة ابدا ما لهم شغل بي. ها لان اكو مصلحة شيل شغل انا بيه خلي موت الناس كلها المهم خلي حقق لي مصلحتي ها فمو ذنب القانون هذا ذنب المطبقين كذلك انت لما تقول لي انه انت قد تصير عندكم حالات شاذة من هالنوع احراق بالنار او مثل هذه مو من خلق الاسلام ولا من منهج الاسلام اما واحد يجي يتسمى بالاسلام شنو ذنب الاسلام نبالي فاذا الكف تهموا منا الفقهاء وجوب مواراة الميت ان هذا الميت يوارى يدفن لانه لا تبقى الفاجعة امام عينك انت تشوف هذا يدوي قدام عينك الوجه اللي كنت تتشممه وتتشوف اليه تاخذ تودعه بالتراب حتى يواري التراب عنك يبعد عن عينك وشوية هالفورة هو هم انا اكد لك يومين ثلاثة ينشأ ما خلاص صحيح اول الامر اكو لحظات انفعال ويجيبوه الى القابر وهم في حالة انفعال لكن شوية اطيهم قد اسبوع خلاص ها تجيد بلاء كل يوم وليلة وتنشى كما تجفى وانت حبيبه هاي النتيجة هذا الواقع هذا الشيء الاول الحكم الاول اللي فهموه الفقهاء الحكم الثاني اللي فهموه الفقهاء شنو ألم نجعل الأرض كفاتا أن كان أي نقطة أن واحد يعتدي على ميت بعد وفاته يسرق كفنا احنا طبعا عندنا قطع اليد على السارق الحكم اللي ينقيمه على السارق ونقطع يده بشروط الشرط الأول أن يأخذ من حرز يعني يأخذ من شيء حرز ما خاص بصاحبه إما صندوق صاحبه أو أفرض أناء هذا أناء خاص اللي يخصه ما يفتح غيره إذا أجا سرق من عنده وحدة ونصاب السرقة يكون يتحقق يعني المبلغ يسجد ها الكفن يتحقق بها المعنيين المعنى الأول أنه يسوى أكثر من ربع دينار مثلا والمعنى الآخر أن بحرز لأن القابر يخص صاحبه حرمة المؤمن ميت كحرمته حي ولذلك يمنع وينهى عن الجلوس على المقابر يعني أن يجي واحد يتربع ويقعد على القبر أو يمشي يطع بنعله يبتعد قدر الإنسان إلا في حالات خاصة لأن هذا إلى حرمة مثل ما كان بالحياة إلى حرمة بعد الممات إلى حرمة تتجي إلى مثلا وتتمشى على هالعين وهالواد وهالجبهة اللي كنت تراها إذا الكف هو الحرز وهذا إذا قطع إذا أخذ من القابر تقطع يده هذا الحكم يقيمه الفقهاء طيب دخلنا نرجع شوية بالأول إلى تبيان الحاجات الأساسية ثم نستمر في مضامين الآية إن شاء الله الحاجات الأساسية قلنا للإنسان هواء يحتاج أن يشتم الهواء ما يقدر يعيش بدون هواء لحظات فالله عز وجل غلف لها الأرض اللي جعلها وكونها غلفها إلى بغلاف غازي إشكد يبلغ 500 ميل أكثر أقل تختلف التقديرات هذا الغلاف يضمن لوجود الهواء اللي يتنفشه وبنفس الوقت وضع للمواد الأساسية بها الغلاف يعني انت تشوف ايش قد تزود الكرة الأرضية يوم من الأيام كانت الكرة الأرضية أفرض بها حفنة من الناس الآن بها مليارات من الناس مع ذلك نسبة الأكسجين ما تزود ولا تنقص موجود شنو من وراء هاي العرارة لها الشكل ها لان هذا الاكسجين ده يستهلك الانسان من يتنفس يستهلك من عنده يحرقه طيب ليش النسوة محفوظة يوم كانوا الناس مثلا كلهم افرض 10,000 الآن مليارات، ومع ذلك النسبة دي فيها ما تنقص في دول. هذا يدل على ماذا؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، شيء منظم خاضع لمعادلة. طيب، إذا أول شيء الهواء، الله سلب ملكية الهواء، ما خلى الهواء يملك، سلب ملكيته، لأن بعض الظالمين لو كان الهواء يملك يمكن يمنع الهواء عن الناس ما يبطلهم. وحقك أكو عندنا نفوس بالكرة الأرضية، يعني لو تتمكن تمنع الهواء من الناس منعه، يعني ما تصور أنت أكو ناس عندهم تقول هالشكل لهالدرجة، أكو الناس مثلا يصل الأمر بهم وإلى هالحالة إلى هذا اللون، نعم اللون وزيادة. فالله عز وجل سلب ملكية الهواء وحدة. ثم من بعد الهواء يحتاج الإنسان الماء، وسيأتينا إن شاء الله، لأن الآيات كفلت بتقرير العباد بنعم الله. ثم من بعد الهواء والماء يريد الإنسان، يريد طعام، ما يستغني عن الطعام. الله عز وجل وضع لها الخزين من الطاقات في داخل الأرض، اطلب الرزق في خبايا الأرض، وضع لها خزين من الطاقات داخل الأرض. وشلون خزين؟ يعني انت يجي هذا الفلاح البسيط اللي يشيل الحبة يذبها، يأخذ بدال الحبة آلاف الحبات، حبة تأخذ شتلة عدة سنابل، يعني تطي طاقات مضاعفة أضعاف. وضع له إلى جانب هذا كل الآليات اللي تحضر له طعامه، وبعد وضع له إلى جانب ذلك كله القدرة على استخدام الأرض واستعمار الأرض وأخذ حاجاته من عندها. طيب، الغذاء والكساء أيضا من الأرض، من الترى، من النبات، نبه لي، ومن باطن الأرض كل من. وبعدين وضع المسكن على الأرض، المسكن قطعة من الدار، وأن لك فيها أن لا تجوع فيها ولا تعرى، ما تظل بالفضاء، لأن الإنسان يحتاج إلى جدران تلم أعين الناس عنه لأن يرتاح نفسيا، بأن بمعزل عن ببعد عن أعين الناس. إذا الآية إجت تذكر بالحاجات الأساسية، هاي اللي ذكرتها لك اللي لا يستغني عنها الإنسان. خلنا نرجع للآية. ألم نجعل الأرض كفات؟ لأن الأرض كفات، لذلك إحنا نرى أن هذه الأرض حرص الإسلام على أن يوزعها توزيعا يتناسب مع أهميتها. نبه لي شلون؟ ترى احنا عندنا نظرية توزيع الارض خاضعة الى نظرية العدل. شلون؟ شوية خل اقرب لك المعنى. يعني تفرض الان اكو عندنا بلد اكو بي سكان، اذا اريد نقسم السكان على معدل مساحة الارض يطلع يلحق الكيلومتر مثلا 2 أو 1، او اكو بعضهم لا والله يلحق 1 10 كيلومترات مربع، 1 يلحق 100 كيلومتر مربع مثل بعض القارات الكبيرة. طيب هنا لما نريد نوزع الارض للزراعة وللصناعة، هذا المكان اللي يلحق الانسان ب 100 كيلومتر مربع للفرد الواحد، هذا اذا ردت اعطيه انا 50 كيلومتر مربع ما يعتبر اشراف ولا يعتبر خروج عن العدل. لكن المكان اللي الارض بيه يلحق الفرد، افرض كل 10 يلحقهم كيلومتر مربع، ما يمكن انا اجي اعطي 1 100 كيلومتر وواحد اخليه ما عنده شبر من القاع يبعد عليه. نبالي شوي زين، هذا خلاف العدل، هذا وضع للشيء في غير موضعه. ولذلك تلقى فقهاء المسلمين بالنسبة الى توزيع الارض، اذا ارادوا يوزعون الارض التوزيع عندهم يخضع الى نظام غاية بالدقة جدا. شلون اخواني؟ شوية اجي منكم قومة وقعدة، تعالوا شوية لهنا. اللهم عجل. اذا هذا المعنى يجب ان يكون مراعى، وهو وضع الشيء في موضعه العدل، ان التوزيع يجب ان يتم بالعدل، توزيع يجب ان يتم بالعدل. ولهذا لاحظ ان نظام الفقهاء المسلمين يعني ما استفادوه من الادلة ومن النصوص غاية بالدقة في توزيع الارض، ان هذه الارض يتم توزيعها بقانون العدل، لانها ما في شيء اعز من عدها، وسيلة الانتاج الاولى الارض، لا يوجد شيء اعز منها. الارض تتصور لما تشوف حرص الاسلام في التعامل مع الارض، تعرف شلون الارض الها موقع وين في نفوس اصحابها وفي نفوس اهلها. يعني الانسان بالنسبة الى ارضه مشدود اليها شد لا سبيل الى تصويره. واهم شيء في توزيع الارض الاستفادة منها بالنبات، الاستفادة من عندها بالنبات، لان النبات يحقق الغذاء والانسان يريد غذاء بصورة مستمرة. فالاستفادة من نبات الارض يعتبر من اول مهمات التربة. ولهذا مو قدرة او تتصور صدفة لما ترجع الى تاريخ ائمتنا تلقى اقعدهم حرص على استثمار الارض. يعني خلي اضرب لك مثلا، الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان غالبا يشوفوه يأخذ مشقاته يتعبطها ويطلع بيده فاش. يقول ابو رافع اتبعت يوم من الايام جاء وبيده هذا الفاش، شمر عن ذراعيه وبدأ يضرب بالارض الى ان استنبط عين ماء كأنها عنق جزور. نعم هذه وبدأ. لا بأس لا بأس، بدأ عند ذاك يصلح الارض ويغرس فيها. وهذا كان دأب اذا فرغ من الغرس، يعني استصلح الارض وغرسها ملكها بالاحياء. احنا عندنا يملكها الانسان الارض اللي ما عليها ملكية سابقة، كما نسميها ارض افرض اميرية في اصطلاحنا. هذه الارض تملك بيش بالاحياء، وايش وقت يحيي ياخذها الانسان؟ يقوم مهلة 3 سنين، قدر يحييها قدر، ماكو تأخذ من عنده تنعطى الى واحد غيره، ولا يجي واحد ياخذ له قطعة من الارض كبيرة ويجمدها والناس جوعانة تريد طعام، لا ما يتركوها بيدا. يعني اذا كو اصلاح زراعي جذورة الاولى في التاريخ الاسلامي. المهم تأخذ الارض توزع حتى يستفاد منها بالنبات، تملك بالاحياء. اذا ملكت بالاحياء فسبع ذلك اكو تفاصيل للفقهاء طويلة، ايش كثر يقدر يحيي منها، يحيي منها بالواسطة لو بصورة مباشرة. قلت لك هذا يخضع الى قانون العدل، لان عندنا واحد من فقهائنا او اكثر من واحد يقول ما يملك الانسان من الارض الا ما يحييه بصورة مباشرة. ها شلون يعني؟ يفتهم من الدليل ان معنى الاحياء يعني مو القدرة على الاحياء بغير ايده. مو اكو واحد يقدر يحيي 100,000 دونم عنده اموال طائلة، يشتري تراكتورات ويهيئ فلاحين مثلا ويعطيهم اموال ويقدر يحيي كمية من الارض هائلة، لكن يصير احياءها على حساب الباقين؟ لا، هيقول هذا ما يسمح الى بهكذا، ما يحييه بنفسه. ها اللي هو بنفسه يقدر على احياء اجداد 30-40 دونم يعطى. هذا المعنى نبالي. المسألة خاضعة لها النقطة اللي اشرت لك الها، قانون العدل. طيب الامام امير المؤمنين سلام الله كان الى ولع باحياء الارض، اعتق من كد يده 1,000 مملوك، كان يزرع وتكمل هاي الارض، واذا كملت وزرعها وغرسها ونمت يبيعها ويشتري بثمنها عبيد يعتقهم لوجه الله. وين اكو مولع؟ هو الواقع هذا الرجل مولع بالحرية قولا وفعلا. وين اكو مكان يمكن ان يوجد فيه عبد الشيء حرره؟ لان يكره العبودية في كل اقسامها. كان يقول لا تجعل نفسك عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. حاول ها انت عندك طاقات تدعوك للتحرر، لا تخليك تصير عابد، لانك انت اذا وضعت نفسك بنفسك في الرق وفي العبودية انت ظلمت نفسك، والله قد جعلك حرا، الله عز وجل رباك وجعلك حرا. جل لشدة حرص علي بن ابي طالب على الشجرة وتنمية الشجرة، منحه الله عز وجل من جملة ما منح انطى جزاء شجرة انفرد بها عن غيره. انا الواقع كنت لما امر بهاي الرواية كنت اتصور ان هاي الرواية موجودة في كتبنا فقط، ان طوبة، الروايات تروي ان شجرة طوبة، طوبة يقولون شجرة اصلها في بيت علي بن ابي طالب، وما من بيت من بيوت الجنة الا وفيه غصن من اغصانها. الرواية تعطي دلالة. الواقع كنت اتصور ان هذه الرواية مروية عندنا فقط، لا، شفت لا، اكثر من مصدر عند المذاهب الاسلامية يرويها، ومنهم يرويها القرطبي عند تفسير قوله تبارك وتعالى طوبى لهم وحسن مآب، في تفسير هذه الآية طوبى لهم وحسن مآب يذكر ان هذه الشجرة اصلها في دار علي بن ابي طالب، ويسندها الى حديث نبوي. يقول وما من بيت من بيوت الجنة الا وفيه غصن من اغصانها. والحقيقة ان هالمجموعة اللي نسميهم اهل البيت هذول شجرة علم ومعرفة ورحمة وعطاء، مو الا شجرة مادية، هذول ما من بيت من بيوتنا الا ويظلله شنو عطاء من عطائهم، كلهم عطاء. عطاء تربوي، عطاء اخلاقي، عطاء ديني، عطاء انساني. انت دول ادرسهم، وحقك اكو بعض الناس اذا الدرس هو اكبر من الدنيا، اكبر من الدنيا، شوف هاي الدنيا الكبيرة الواسعة، اذا الدرس هو اكبر منها لان يحمل نفسية اكبر منها، وبعضهم والله اذا الدرس تشوف نفسيته اضيق من سم الخياط. هؤلاء الله عز وجل منحهم الروح الكريمة العالية، الروح الرائعة. طيب، فالله عز وجل عوض علي بن ابي طالب، عوض عن ذلك الجهد الذي سكبه على الارض واستنبت فيه النبات، ان اعطاه مكانة وسلطة على الارض، ووضع لها الشجرة النبتة اللي هي رمز لتكريمه من السماء. في الآية تقول ألم نجعل الأرض كفاتا، هذه الآية الأولى، ثم قالت أحياء وأمواتا. طيب شنو معنى أحياء وأموات؟ يعني هاي الأحياء والأموات لمن تعود هالصفة أو هالحال؟ لمن يعود؟ هل يعود إلى الأرض أم يعود إلى الإنسان اللي على الأرض؟ اكو رأيين. الرأي الاول يقول ان معنى قوله تعالى احياء وامواتا يعني الارض قشمين، قشم ميتة، شلون ميتة؟ يعني مو مال زراعة، يعني بتعبير اخر يريد الفقه الاسلامي يقننن، يقول الارض اللي يمكن تستفيدون منها بالزراعة لا تشغلوها الزحفون عليها، تشغلوها ببناء البيوت، لا، هاي خلوها للزراعة، يعني بتعبير اخر لا تخربون البيئة، الزراعة خلوها تأخذ طريقها، وخلوا الزراعة تكفي الناس، وخلوا الارض المعدة للزراعة تخلي البيئة صالحة للسكنة وللتنفس وللجلوس. اذا شحطوا عليها، راح تغيرون البيئة، راح تعتدون. الله استعمركم بالارض، ما قالكم خربوها، احنا الان بنخربها، وحقت الان يعني هاي بندفع الان ضريبة شنو؟ التقدم العلمي، هاي الصناعات مو تقدمت الان، لوثت لنا البحار، لوثت الانهار، لوثت البيئة. هل المنتجات الثانوية والألعن من هذا الآن هالظالمين اللي يفترون هاي النفايات النووية يقولهم وين ماكو شعب ضعيف يدفنوها بأرضه، وهاي تدمر الصحة العامة وتدمر الطعام وتدمر الأرض، وتبقى الإنسان إذا ما بيها أخلاق تبقى الأرض غابة يأكل فيها القوي الضعيف. وإلا الله عز وجل استعمرنا في الأرض وأمرنا بإصلاحها، فيقول أحياء وأموات، يعني بالنسبة للأرض أرض قسمين، قسم منتظر تصير بيه حياة، هد عليه الماي وشوفه راح ينبت ويعطيك عطاء جيد، هذه لا تعتدي عليها، خليها للنبات للزراعة. وقسم لا والله أرض ميتة ما يمها ما يمكن أن يستفاد به، هي شبيهة مو قابلة للزراعة، هاي خليها للبناء، ابني على هاي. والمكان الأزرق الأرض الخضراء لا تزحف عليها، لا تزحف على الأرض الخضراء، خلي الأرض الخضراء للناس يعيشون عليها. ها أحيانا الآن أكو قسم من الأرض أرض نسميها حية، وقسم من الأرض أرض نسميها ميتة. يقول الله عز وجل جعل لكم الأرض تجمعكم بقسمها الميت وبقسمها الحي. ها وقسمها الميت مو بس للسكن وانت عدل، لا للسكن حتى من بعد الموت، يعني انت قضيتك ما راح توقف عدل وانت عدل، لا انت وانت عدل تريد لك غرفة تنام بها، وانت ميت ما تريد لك مكان تنام بيه. يقول احد الادباء امطري لؤلؤا جبال شرنديل وفيضي آبار تكرود كبرى، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا. أقولني أنا عدل أريد لي في المكان أقعد بي وأكل، وإذا متت أيضا أريد لي مكان وارى بي، ها لازم أوضع بي. طيب إذا أحياء وأموات، الله عز وجل جعل الأرض للإنسان، الميت منها يستفيد منها بالسكن وبالقبر، والحي يستفيد منها بالزراعة للحياة للأحياء. هذا رأي. الرأي الآخر لا، أن معنى قوله تعالى أحياء وأمواتا هاي يعود للناس مو يعود للأرض، يعني الله عز وجل جعل لكم الأرض للأحياء منكم وللأموات. كيف يعني للأحياء منا وللأموات؟ هنا أكو معنى شوية تنبه لزين، معنى هو جميل وإن كان بعيد عن التبادر للذهن، كأنه أكو واحد يملك الأرض وهو ميت. شلون ميت؟ يعني هاي الأرض اللي يملكها ما يعرف يستفيد من عدها، لا يعرف يستفيد منها بالزراعة. يعني تصور الآن فلاح بدائي يقدر يحصل له من الدونم مثلا فد 200 كيلو افرض حبوب، هذا لو يحسن الهندسة الوراثية مثلا، يحسن الهندسة الوراثية وتطوير النبات يمكن يأخذ من الدونم 100 طن. تنبه لي زين، طبعا هذا غير هذا، هذا استثمر الارض بشكل وهذا استثمرها بشكل اخر، هذا حي، هذا حي. واكو واحد لا والله يملك الارض هو ميت. واحد يملك الارض اكو في داخلها معدن بس ما يقدر هذا المعدن يطلع ويستفيد من عنده، يجي واحد يطلع ويستفيد من عنده ويلعب شو ما يريد. ها طبعا بشكل يعني هذا حي بيده العلم، ولما كان بيد العلم مقتضى القاعدة تبعا للعلم اللي يملك هذا حي يستفيد من الارض وهو حي. فمعنى احياء واموات يعني بتعبير آخر أحسن الاستفادة من الثروة التي يعطيها الله عز وجل لكم. يعني أنت ربي ابنك، ها وربي نفسك، أن النعمة اللي الله اعطاك إياها حاول أن تستفيد منها إلى أبعد حدود الاستفادة، ولا تخلي غيرك نعم يأخذها. وما أعتقد أكو عبارة أبلغ في الحفاظ على الحرية والحرص على الثروات العامة من هذه العبارة. نبه لي شوي زين. جه هاي نقطة أحياء وأمواتا. أحياء يعني إنسان يملك وهو يقظ، واحد يملك وهو ميت، ميت الإدراك، ميت المعارف، وأقول والله نحملها على ظاهرها. أحياء وأمواتا، أنت وأنت عدل تمشي على ظهر الأرض، ولكن وأنت ميت بطن الأرض يحتويك، يلمك بطن الأرض وين في داخلها. يعني هذا المصير اللي راح نروح إلى شئنا أم أبينا، والمصير اللي يهون الخطب شوية، اللي يهون الخطب أن هذا المصير للجسد مو للروح. وإلا لو يكون هذا مصير الروح، الدنيا تتحول إلى حشرة. أرجوك هاي الدنيا بيها الآن نعيم، بيها مخترعات، بيها وسائل حضارية، بيها خير، بيها أشياء كثيرة. إذا كان الإنسان من بعد ما يموت هو عبارة عن روح توضع بالتراب وخلصت الحكاية، يعني الحشرة تعظم على الإنسان جدا تعظم. وبالعكس إذا عرف أن لا والله من راح يطلع من هالدنيا ما راح يموت، الجسم يرجع لمكانه للتراب اللي طلع منه، لكن الروح تبقى حية خالدة مرفرفة. فعلا هذا هو فعلا. ولذلك أنت توقف تزور الحسين سلام الله عليه مثلا، شو تقول له؟ أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. طبعا يقوى هو لكنه لا يؤذن له بالكلام. إذا في واقع الأمر اللي يهون الخطب شعورنا بأن اللي راح يروح للتراب ترى الجسم راح يتحول إلى أبعاد من التراب، أما الروح لا ستبقى خالدة. هاي معنى قوله تبارك وتعالى أحياء وأموات. الله جعل لكم الأرض أما رؤوم، يعني حضنها يضمكم بالحياة يغذيكم، وبعد الممات يشتركم أحياء وأمواتا. بعد وجعلنا فيها بعد شنو الجعل الثاني؟ رواشي شامخات، يعني عبارة عن الجبال. هاي شنو الرواشي الشامخات؟ شنو المراد بها؟ المراد أن الله عز وجل بالوقت اللي كفلنا الغذاء أراد أيضا أن يكفلنا السعادة، لأن الإنسان إذا أكل شكل واحد يمل من عنده، إذا نعمة وحدة يمل من عندها، أما إذا لا والله تنوعت النعم عنده بطبيعة الحال راح تطرد عنا الملل. أنت ملاحظ شلون السماء جيت بارينا، شلون جيت دللنا؟ أولا تعطيك وقت منوع، الصبح إلى منظر، الضحى إلى منظر، العصر الأصيل إلى منظر، الليل ونجومه إلى منظر، منوع الوقت منوع. تيجي مثلا إلى طعوم الفواكه، طعوم الخضر كلها منوعة، أما اللحوم منوعة. تيجي من جملتها، يعني من جملة ما أعطانا الله عز وجل فيها، أعطانا التنويع في كل شيء حتى لا يعترينا ملل. من جملة التنويع شنو؟ هاي الجبال النبات اللي بيها غير النبات اللي بالسهل، النبات الجبلي غير النبات الشهلي. الآن أكو أشجار بالجبل تحمل لون من الطعام غير الأشجار اللي بالسهل، السهل إلى نبات والجبل إلى نبات. شنو الغرض من هذا؟ الغرض حتى هذا اللي نسميه بني آدم يرضى عن الله عز وجل، مو راضي عن الله، وهالنعام اللي بين يديه، وياهم يا ريت، يعني يا ريت يعترف بقصوره. لا مو يقول له الله عز وجل لموسى، يا موسى ان لي ولعبادي لشأن اخلقهم ويعبد غيري وارزقهم ويشكر غيري، في رزقه هو يقول انا شنو منهم، من يقول رزقني هذا كعبي هذا كدي يقول له تموت شوف فلان عبقري قدام عينك من الصبح يطلع الى الليل ما يحصل له درهم، وتشوف فلان واحد اصلا ما يعقل اي طرفيه اطول تحير الليل تجي ليل فلوس. مسألة الرزق ما لها علاقة بعبقرية ولا لها علاقة بذكاء، مسألة الرزق مسألة تخضع لحسابات اخرى، ما لها دخل بالحسابات اللي نعرفها. فانت ما يرزقك الله عز وجل نسبة لغير الله، اي مو اكو احيانا نسبة الى نفسك، يقول لك والله انا تعبت وربيت ودبيت عرقي، تمام كله صحيح هذا، لكن انت مجرد سبب طبيعي، اللي خلق هو الله، اللي زرع هو الله عز وجل، هيأ لك الخير بشكره، اعترف بعطاء الله عليك، ارزقهم ويشكر غيري، واخلقهم ويعبد غيري. هو ينسب الرزق علما، ينسب الرزق الى العباد، ما ينسب الرزق الى البشر مثل المفتقر. بس هو ما يكسب حساب ان هاي القدرة على الحركة اللي هو يستخدمها في الحصول على الرزق، منين لك القدرة على الحركة؟ يعني انت ما تشوف قدام عينك اكو بعض الناس يريد يشيل رجلة ما يقدر، مصيب مبتلى، يريد يشيل رجلة ما يقدر، يريد يتحرك ما يقدر، بعضهم يريد يمشي ما يشوف ومسلوب منه نور بصره. اللي منحك الطاقة النعم باجمعها هاي مو مدعاة لان تشكره، مو مدعاة لان تعرف ان الله هو الواهب المنعم. اصول الاشياء وضعها عندك، بالباري عز وجل يقول جعلنا فيها رواسي شامخات. هسه نظرية الجبال ليش وضعت بالارض شنو هي مثلا؟ الى الان انا ما شفت ترى التعليل يعني ناهض، قد بعض المفسرين يعللها يقول لتعديل حركات الارض، كانه اشبه شيء بالدفه مال السفينه اللي تعدل حركات السفينه بالبحر، هاي الجبال كذلك تعدل حركاتها بالجو. ايه راي هذا لبعض شنو يساعد عليه العلم هذا او ما يساعد عليه العلم ما اعرف، لانه ما اطلع عن حدود اختصاصي ما اقدر، يعني ما العلماء ايش يقولون في مثل هاي الحاله. لكن قطعا اكو اشياء نعرفها عن الجبال، نعرف ان الجبال هي عبارة عن نوع من الانتفاخ في قشرة الارض، وتحت راح يكون اكو منفذ ينجي من عند الماء الساخن او الماء البارد، بنفس الوقت الجبل راح ينوعنا النبات، راح ينوعنا المناخ، راح ينوعنا الارض، هذا كله نعرفه. اما الحكمة وراء ذلك شنو؟ علينا ان ندعن ان الخالق حكيم. نعم، وجعلنا فيها رواشي شامخات، يعني جبال عالية. بعد واشقيناكم ماء فراتا. طيب الماء الفرات شو يعني؟ اشقيناكم ماء فراتا يعني الماء العذب، نبه لي، الفرات العذب. اما اصبح يطلق على النهر من باب ان احد المصادق او ابرز مصادق هذا المفهوم هالنهر هذا، والا الفرات كل ماء عذب اسمه فرات، لكن هالنهر اطلق عليه لفظ الفرات لعذوبته. طيب عندنا روايات، وحتى من جملة من يذكرها رواية القرطبي ايضا، قرطبي يقول اربع انهار من انهار الجنة، شيحون وجيحون ودجلة والفرات، يعتبرها من انهار الجنة. جيد، هسه شنو معنى من انهار الجنة؟ يعني تنبع من اين؟ او بعض الرواية يقول يقطر فيها في كل صباح من ماء الجنة، مهما يعني الامور الغيبية ما بيها مسرح للفلسفة نتعبد بيها، يعني هيجي روايات ما نقدر نفلسفها ونعللها، كل ما عدنا نقول انها واردة هالرواية، ان هذا الماء ماء عذب وان من المياه المباركة، لكن احنا نعرف فيه، نعرف ان هذا النهر الفرات الى علاقة باهل البيت، الفرات الى علاقة متينة باهل البيت، لانه ورد في كثير من الروايات انه نهر يحبنا ونحبه، نبه لي، وارد عن أئمة أهل البيت أننا نحبه ويحبنا. وبعد عندنا الآن في أحكام المولود، لما مولود ينولد عندنا من الأحكام اللي نصون عليها فقهائنا أن يحنك بماء الفرات، يعني أول شيء توصل إلى فمه للطفل قبل أن يأخذ من اللبن توصل إلى حنكه إلى فمه قطرات من ماء الفرات، لأن مبروك هذا النهر فيه بركة. وفي شنو معنى نهر يحبنا ونعناه؟ ترى هاي العبارة إلها مدلول شوية، العبارة إلها مدلول وما حدا توسع به لأنه قد يؤدي إلى وضع الإيد على بعض الدنابل. نعم، بس المهم أن هذا النهر كان أهل البيت يحبوه. جيد، احنا عندنا المياه تتفاضل والاراضي تتفاضل، والله جعل لنا الارض كفات لحياتنا ولوفاتنا واعطانا الماء، المياه تتفاضل والارض تتفاضل. خلي نشوف الليلة، احنا ما نزال بعدنا نعيش اجواء شهادة ابي الشهداء ابي عبد الله. خلي نشوف شو اختار الله عز وجل لهذا الشهيد ولاصحابه الذين زارتهم عائلتهم ووارت رؤوسهم في هذا اليوم. خلينا نشوف ما اختار الله لهم. اختار الله لهم هالماء، هذا ماء الفرات، واختار لهم تربة كربلاء، هاي التربة المقدسة الطاهرة التي عبر عنها الامام الحسين: وخير لي مصرع انا لاقيه. المكان اللي راح اصرع به الله اختاره لي، جعل هذه التربة، هذه التربة وهالنهر خلها رمز يرتبط تماما. وين يرتبط؟ بأبي عبد الله الحسين بالفعل. ولذلك تلقى هاي التربة حرص الحسين على ان يوصل لها من اول يوم، من طلع خرج بأصحابه واجى الى ان وصل الى هذا المكان يسألهم ما اسمها، قالوا للعقر، قال اعوذ بالله من ما اسمها ما اسمها، الى ان قالوا له كربلاء. قالهم انزلوا، ها هنا محط رحالنا، هاي التربة اللي راح تقترن بيش، راح ترتبط بمشاعر شيعتي واهلي، ترتبط بي وبتلك المشاعر. وفعلا الآن إذا أجى لفظ كربلاء رأسا يندفع إلى شنو؟ يندفع إلى ذهنك أو يتبادر إلى ذهنك معنى الشهادة والشموخ والبطولة. يا كربلاء يا عبير الجراح وجهو الدم العلوي لأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجبي، سيبقى الحسين شعاعا على اصيلك والشفق المذهبي. فعلا التربة هذه اللي ضمت ماذا؟ ضمت هذه الاعضاء الكريمة. مو يقولون المسلمين بصورة عامة يقولون ان التربة التي ضمت جسد النبي اشرف بقاع الارض، والحسين جزء من النبي، جزء من رسول الله بنص رسول الله: حسين مني وانا من حسين. اذا التربة اللي ضمت الحسين ضمت جزءا من النبي، اخذت الشرافة. وفي واقع الامر احنا اذا اكو عندنا حرص على هذه التربة نريدها تعيد الى اذهاننا معنى الشهادة وعنفوان الرجولة اللي مثله الحسين على كربلاء. اليوم مو عندنا رؤوس مقطعة، لا، عندنا اصوات تتعالى بالعزة والاباء، اي التي وضعت بالتراب اللي اليوم ارجعت لاهلها. اي شي تعيد الى اذهاننا؟ تعيد الى اذهاننا ذلك الموقف المتمرد على الباطل بعد. واليوم شنو؟ ماء الفرات، واثنين هن واجهن الزوار اليوم: تربة كربلاء واجهت عائلة الحسين، والفرات واجه عائلة الحسين. الفرات لما واجه عائلة الحسين ايش خاطبه؟ خلي نسمع نشوف شي خاطبه زين العابدين وقف عليه مر عليه اليوم. شاف الفرات يجري خنقته عبرته. قال الى الان الى الان تجري يا فرات، الى الان تجري يا فرات، وقد قتل عنك ابن رسول الله عطشانا. يا من إذا ذكرت لديك كربلاء لطم الخدود وللمدامع يهملا. مهما مررت على الفرات فقل لا بعدا لشاطك يا فرات. فمولا تحلو فما كلا هذي ولا مري. خلي الامام السجاد واقف على الفرات ونجي نتبع خطوات زينب في طريقها الى قبر ابي عبد الله. وقفت على القبر يا ابن امك حياة امك الدهر قعد وحاشيني. يا خلش ابن ايامك ترد لي وتشليني، وخل بشمال على شبابك تمشح دمع البعيني. والناس ما تمر لي اجلها يا مهلي روحي. اخويا من اليسر رديت حرمة ولا ويا يزلام عندي بعد نشبس نشوان تجري دموعها ويتام. نشب دموعهم بيدي ودمع بالقلب شجان. ولا مرت علي ذكراك وحققت لك مجروحي. خويا انا خليل بالشيطور حتى اشبع من طيوبك. عليك تعودت عيني بكل ساعة تشوفك. شنه البصر يا ابن امي لا ترجع ولا عوبك. جالت على قبور اخوتها وين وضعت راسها على قبر ابي عبد الله. لا تريد ان ترفع الراس تشم العبير تتشوف اخاها من وراء الرمل. اخويا من اليسر توني لفئتك اربعين ليالى فارقتك. تابع ان تقوم. اقبل اليها الامام قال عم قومي. قالت الى اين؟ قال الى المدينة. قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ المن اعود اعود الى ديار خالية. ترى يا عود اللي الزمان بقربكم. هيهات مال القرب. اخواني شوية نتوجه الى الله في هذه الليلة الكريمة، نتوجه بهمومنا وتطلعاتنا الى الله بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بالدماء الطاهرات، يا ربي بمصارع آل محمد، ارحمنا وأهلنا يا الله. يا ربي فرج عنا، اللهم اقض حوائجنا، من على مرضانا بالعافية، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.